أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقيت عبارة العلامة رحمه الله ما قرأناها، نقرأها إن شاء الله في آخر الكلام. وأما قوله ثم إنه ظهر مما ذكرنا بعد العبارة المذكورة، فبه يأخذ ويمهد لدفع ما حكي عن المحدث الكاشاني رحمه الله، إذ نقل عنه القول بصحة بيع الصبي وشرائه في الأمور اليسيرة، مثل شراء الخبز، مثلا رغيف الخبز أو البقل مثلا، عملا بالسيرة كما قال: وما جرت عليه العادة. تمهيدا لرد هذا الكلام يقول مصنف: جميع ما تقدم من الأدلة سواء الإجماع المحكي أو الأخبار فذلك كله مطلق فيما يدل عليه من منع بيع الصبي وبطلانه من غير تقييد فيه بأمور عظيمة وخطيرة. ليس المنع مخصوصا بهذه، بل على الإطلاق، بحيث يشمل حتى مثل ما ذكره المحدث المذكور من بيع وشراء الأمور اليسيرة. في الكل بمقتضى الإجماع المنقول والأخبار هناك حكم بالبطلان. هناك قصة تنقل ربما يتمسك بها البعض ولو على الأقل من المخالفين، للقول بصحة بيع الصبي في خصوص هذه الأشياء اليسيرة. هذه القصة حكاها العلامة ورد عليها. مصنف هنا في مقام القول ببطلان كل بيع الصبي حتى في اليسير ينقل عن العلامة ما فعله في هذا السياق من ذكر القصة والاعتراض عليها بثلاثة اعتراضات. القصة هي أن الصحابي المعروف أبا الدرداء على ما حكي اشترى من صبي عصفورة. العصفور لا شك أنه معدود في جملة الأشياء اليسيرة، وشراؤه وبيعه من المعاملة المتعلقة بالمال اليسير غير ذي القيمة المهمة، فقد يتمسك بمثل هذه القصة للقول بجواز أن يبيع الصبي ويشتري مثل هذا العصفور في كونه مالا يسيرا غير ذي قيمة. وأورد على ذلك بثلاثة إرادات. الأول أن أصل القصة لم تثبت، تتناقل ولكن لم تثبت بسند معتبر. الثاني أنها لو ثبتت لم تكن حجة، وهذا واضح باعتبار أن الفعل فعل الصحابي هو الذي اشترى مع الصبي، وفعل الصحابي ليس بحجة عندنا ليدل فعله على جواز أن يكون الصبي طرف معاملتك في اليسير من الأموال فتشتري منه وتبيع. وثالثا حتى لو فرضنا ثبوت القصة وكون فعل من حكيت عنه حجة وغضضنا النظر على الإشكالين الأولين، فنقول يمكن تأويلها وحملها على معنى يخرجها عما نحن فيه ولا ينفع في الاستدلال، وذلك أنه يمكن حملها على أن أبا الدرداء كان وليا لهذا الصغير فتولى هو طرفي العقد فباع العصفور عن الصبي ولاية واشتراه لنفسه أصالة، ولم يكن للصبي في الواقع حظ من إجراء العقد رأسا. بهذا التوجيه تخرج عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا العقد الصادر عن الصبي إجابا أو قبولا، لأن الصبي يكون أحد طرفي العقد لا يصدر عنه عقد كامل عادة، وإذا صدر عنه عقد كامل صححنا وكالته عن شخص آخر وأصالته مثلا عن نفسه، فهو فرع أن يصح أصل توليه كطرف واحد للعقد. المهم أن محل كلامنا أن يصدر العقد من الصبي بإذن الولي، أما هذا التوجيه فالصبي فيه لم يتولى شيئا وهو غير فرض كلامنا. هذا المحمل لابد من الحمل عليه بعد ملاحظة جميع ما تقدم من الأدلة، وذلك أن الحكم بصحة بيع الصبي والشراء منه ينافي تلك الأدلة، وبغض النظر عن ذلك فهي القصة المحكية مجملة لم يوضح فيها توليه الطرفين أو توليه طرفا والصبي طرفا آخر، فتبقى محتملة لكلا الأمرين، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. إذن هذه القصة لا تصلح للتمسك بها فيما نحن فيه، وعليه لا يكون هناك إلا ما قدمنا من ظاهر إطلاق معقد الإجماع المحكي في أكثر من عبارة وعن أكثر من عالم على ما قدمنا، وظاهر إطلاق الأخبار. وبناء على هذا الإطلاق ومنه يظهر بطلان ما حكي عن المحدث الكاشاني وضعفه، هذا الذي نقلناه قبل قليل، وقلنا إن هذا الكلام تمهيد لرده حيث قال إن بيع الصبي صح في الأمور اليسيرة مما جرت العادة على توليه مثلها، كما قلت من قبيل شراء الخبز أو بيع باقة من البقل ونحو ذلك. في عبارة الفيض رحمه الله عندما وصف محل الكلام فقال ما جرت العادة بتوليه من قبل الصبي، في هذه العبارة ربما إشارة إلى أن الدليل على ما يدعيه من صحة البيع في الفرض ربما هي السيرة، ما جرت العادة بتوليه، يعني هذا سيرة قائمة بين العقلاء بين الناس يولون الصبيان الصغار أمثال ذلك، لعلك تجد من نفسك اليوم في الجملة وجود هذا المعنى. إذا أمنت الطريق ولم يكن مثلا بعيدا كذا، ترسل بولدك إلى الخباز يشتري رغيفين من الخبز، أو إلى بائع الخضر يشتري بعض الخضر وأمثال ذلك، لعل فيه إشارة إلى أن الدليل والمدرك هي هذه السيرة القائمة. لكنه مع هذه الإشارة إلى هذا الدليل هو أيضا استدل بدليل آخر، وهو لزوم الحرج لولا القول بجواز هذا النوع، هذا القسم من المعاملات من قبل الصبي. ما المقصود بلزوم الحرج لولا القول بجوازه؟ احتمل المصنف في تفسير الحرج احتمالين، وفي الحقيقة الحرج معناه واحد، لكن المقصود هنا في الاحتمالين بيان من عليه الحرج، من الذي يرد عليه الحرج لو لم نجوز تولي الصبي هذه البيوع. الاحتمال الأول أنه إذا قلنا ببطلان معاملات الصبي يلزم أن يتولى البالغون أنفسهم هذه المعاملات، فالمالك مالك للمال الذي يوكل الأمر عادة إلى الصبي، عندما نفتي ببطلان بيع الصبي لابد أن يتولى هو بنفسه، يأخذ درهمه ويشتري الخبز، يحمل باقة بقله ويبيعها بنفسه وهكذا، أو إن لم يرد أن يتولى بنفسه بالمباشرة فلابد أن يقيم لها بالغا، كل ما أراد الخبز يدفع الدرهم أو الفلس إلى بالغ يقول امضي إلى الخباز اشتري لنا خبزة، وإذا أراد بيع البقر فكذلك. إذن من الحكم ببطلان معاملة الصبي يتعين أن يتولى ذلك البالغون الملاك بأنفسهم أو بمن يقيمونه لهذا العمل من بالغ آخر، فيلزم من ذلك وقوع الملاك في الحرج، لأنهم لابد أن يتفرغوا إلى ما هو الأهم من مثل ذلك من بيوع أو غيرها من الأعمال غير البيوع، لا أن يقضوا الوقت في شراء الخبز وبيع البقل. لعلك عرفت الجواب من عبارتي هذه، يقضوا الوقت، وما عندك شغل إلا شراء خبز وبيع بقل، كم مرة تشتري الخبز في اليوم؟ هذا وجه في بيان لزوم الحرج. إذن الحرج لازم على الملاك عندما يحكم ببطلان بيع الصبي لأنهم يلزمون بالمباشرة، وإذا باشروا أمثال هذه يقعون في الحرج من جاء التأثير ذلك على ما ينبغي أن يتولوا مما هو أهم من ذلك من بيوع أو من غير البيوع. الوجه الثاني في بيان الحرج نفرض فيه أن هناك عادة قائمة على كل حال على تولية الصبيان أمثال هذه البيوع، فالملاك يولونهم يعطون إلى صبيانهم المال اليسير، يرسلونهم إلى الخباز وإلى البقال وأمثال ذلك، يبيعون ويشترون هذه الأشياء اليسيرة من خلاله، هذه عادة قائمة. وسائر الناس غير الملاك لابد أن يتعاملوا مع الصبيان في هذه الأمور، يعني الخباز لابد أن يبيع الصبي، لأن المالك يرسل الصبي والمالك الآخر يرسل الصبي وهكذا، والبقال قب إذا كان هو البائع البالغ وجاءه الصبي مثل الفرد الأول، فالنقل والصبي عندما يبيع البقل أنا البالغ لابد أن أشتري البقل منه، ففي مورد لابد أن أبيعه عندما يجيئني يشتري مني الخبز، في مورد آخر إذا احتجت البقل والمالك وكل الصبي ببيع بقله، فلابد أن أشتريه من الصبي، لابد أن يتولى الصبي أحد طرفي هذه المعاملة بيعا أو شراء، ويتولى سائر الناس غير المالك الذي أوكل الصبي وولاه الأمر، يتولى سائر الناس طرف الآخر. هذه عادة جارية، يتولى الصبيان هذه الأمور، وبقية الناس لابد أن يتعاملوا مع الصبيان، بحيث لو حكم ببطلان معاملة الصبي هذا بيعه وشرائه لوقع سائر الناس لا الملاك في الحرج. وماذا نصنع إذا هذا البيع باطل؟ ماذا نصنع؟ نحن نبيع ونشتري معهم، وأولياؤهم يرسلونهم إلينا ليبيعوا أو ليشتروا أو ينصبونهم في دكاكينهم أو على بسطاتهم مثلا للبيع، لابد أن نبيع لهم أو نشتري منهم، لا محيص عن ذلك بحكم العادة، الحكم بالبطلان يوقعنا في الحرج. إذن على الأول الحرج يصيب المالك، على الثاني الحرج يصيب سائر الناس. على كل، بالنسبة للجواب عن هذا الكلام كله، أما بالنسبة للسيرة إذا كانت السيرة هي الدليل، لأن قلنا إن في كلامه إشارة ولم يستدل صريحا بالسيرة، فإذا كانت السيرة هي الدليل فنقول السيرة ممنوعة، لا من حيث الصغرى، قد يكون صغرويا هذا الشيء متحقق في الخارج، لكن السيرة لكي يصح الاستدلال بها والاستناد إليها لابد أن تكون ممضات غير مردوع عنها، ونحن نناقش بأن هذه السيرة القائمة نسلمها، ولكن نقول قد ردع عنها. ما هو الرادع؟ عموم النص والفتوى، عموم النص وعموم فتاوى العلماء، حتى إذا كانت إجماعا فالإجماع، أو كانت شهرة عظيمة واحتججنا بالشهرة فالشهرة، وإذا لم تصلح إلا للتأييد فللتأييد مع عموم النص. عموم النص الدال على بطلان بيع الصبي هو بعينه الرادع عن ممارسة مثل ذلك من قبل أوليائهم وعن توليتهم هذه البيوع والشراعات، فتسقط السيرة عن الاستدلال. وأما الحراج فممنوع، المنع في الأولى في السيرة كان للصغرى، كان للكبرى، الصغرى موجودة، لكن كبرى أن السيرة حجة موضوعه السيرة الممضات، نمنع هذه الكبرى بمنع موضوعها لا إمضاء، بل هناك رادع. أما هنا في الحرج فالمنع على نفس الصغرى، بمعنى أن الحرج غير متحقق، لا على الملاك في البيان الأول ولا على سائر الناس في البيان الثاني. والمصنف لم يزد هنا شيئا على ادعاء عدم الحرج، ولعله لوضوحه، وأنت بالتأمل بقليل من التأمل تستطيع أن تبين كيفية عدم تحقق الحرج في الخارج. فتقول مثلا بالنسبة إلى البيان الأول الذي جعل فيه الحرج على المالك، نقول وكم مقدار هذه البيوع والشراءات التي يوكلها المالك الولي إلى صبيه في اليوم؟ هذا الذي قلت لك من عبارتي لعلك فهمت وجه منع الحرج، لكن في هذا الوجه الأول حيث الحرج لازم للملاك، كم مرة يرسل الأب ابنه لشراء الخبز في اليوم؟ مرة. سهو الإيراني مثلا معذب نفسه، مسوي سنقة، كل ما تريد تأكل لابد أن تشتري الخبز. هناك أنواع من الخبز تشترى في اليوم مرة، وهناك أنواع اليوم مثلا تشترى وتجعل في الثلاجة وتحفظ لأيام. وخلي نقول في اليوم مرة، مرتين، ومرة للبقل، ومرة أربع خمس ست بيوع. طيب يخرج الأب مرة ويشتري كل هذه، أو يرسل ولده البالغ، أو يخرج هو مرة ويرسل ولده مرة، وأمثال ذلك، فانتفى الحرج على الملاك. وأما على الوجه الثاني قلت فيه إن الحرج لازم لسائر الناس لأن هذه عادة قائمة يولي فيها الملاك شؤون مثل هذه البيوع للصغار، وقلنا إذن المشكلة عند الملاك، يعني بالنسبة لي أنا الخباز لا تستطيع أن تقول كم مرة، كما قلت في الولي، الولي مرة يشتري الخبز في اليوم، لكن أنا الخباز كل هؤلاء الأولياء في الحي يرسلون صغارهم أو معظمهم يفعل ذلك، فأنا مبتلى مرات كثيرة في اليوم الواحد، ليس كذلك؟ ولكن مع ذلك نقول قد منشأ هذه الكثرة التي لو قيل بالبطلان لوقعت أنا في حرج بسببه، منشأه عمل الملاك. الآن قلنا كل مالك مالك يقال له تولى شراء الخبز بنفسك مرة في اليوم أو في الأسبوع أو مرتين في اليوم إذا كنت سنجكية في أسوأ الأحوال، ويرتفع الحرج عنك بسبب قلة هذه البيوع التي تتولاها. فإذا توليت أنت بلا حرج لم يبقى ما يحصل منه حرج على الخباز، تأتي أنت البالغ ويأتي جارك البالغ ولا يرسل أحد منكم صغيره لذلك، فينتفى الحرج عن الخباز. إذن لا وجه للقول بالحكم بصحتها حذر من الحرج، يمكن رفع الحرج بتولي البالغين فينتفع عن نفس البالغ المباشر لقلته، وهو بالنسبة إلى سائر الناس وإن كان كثيرة إلا أنه بتولي البالغين في الموارد المختلفة تزول الكثرة وتنعدم ولا يبقى حرج عليهم، فالحرج ممنوع. هذا كله إذا كان مقصود المحدث الكاشاني في محل كلامه عندما يقول بصحة بيع وشراء الصبي في اليسير، إذا كان مقصوده ما هو محل كلامنا من تولي الصبي البيع بالإذن، يعني ما لا يكون مستقلا فيه بل يكون مباشرا للبيع وللعقد عن إذن الولي، فهذا يرده ما ذكرناه من عموم النص والفتوى. وأما إذا كان مقصوده دعوى صحة ما يتولاه بالاستقلال ليكون المدعى أن هذه الأمور اليسيرة ليس الصبي فيها كالمحجورين، المحجور مثلا السفيه محجور، السفيه اليسير وغير اليسير محجور، ما معنى محجور؟ ممنوع من الاستقلال، لا يستقل. يقول كاشاني هنا على هذا الاحتمال الثاني ليس الصبي كغيره من المحجورين. انت بس تصير المسألة دقيقة بتوقف المسبح على تسمع بس، يعني تصير سهلة تصير تخشخش لي فيها إلي. طيب وصلت الرسالة؟ خب إذن يكون مقصود الكاشاني على هذا الاحتمال أن الصغير في الأمور اليسيرة ليس مثل السفيه مثلا محجورا بمعنى لا يستطيع أن يستقل، بل هو يستطيع أن يستقل فيها ولا يحتاج إلى إذن من غيره. إذا كان هذا هو مقصوده ويصح من الصبي ما يتصدى له في هذه الأمور الصغيرة بالاستقلال، فالجواب عليه أن هذا مناف للإجماع. شو الفرق؟ قبل قليل قلت عموم النص والفتوى، الفرق أن هنا إجماعا واضحا مسلما من أول ما دخلنا في المسألة، قلنا محل الكلام ما يوقعه الصبي بالإذن، وأما ما يتصدى له بالاستقلال فالظاهر أنه مسلم البطلان عند الكل وليس محل كلام. فمسألة عموم النص والفتوى، عموم النص واضح، النص ليس كالإجماع. عموم الفتوى أن الفتوى الموجودة بين أيدينا فيها عموم، ولعل هناك من يقول بالخصوص، ولعل من يقول بعض من يقول بالعموم أو بالإطلاق ليس يريد واقعا ما هو ظاهره من الإطلاق. على كل، عندما نقول عموم الفتوى ليست المسألة إجماعا واضحا بهذا الشكل، يمكن أن يكون إجماعا ويمكن أن يناقش فيه على بعض الاحتمالات، لكن لو أريد استقلاله فحتما هناك إجماع على البطلان وكلامه مخالف ومناف لهذا الإجماع. واضح هذا؟ بعد هذا نقول هناك رواية عن السكوني مذكورة في المتن عن أبي عبد الله عليه السلام، ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن كسب الصغير الذي لا يحسن صنعة بيده، معللا بأنه إذا لم يجد سرق. هذه الرواية يمكن أن يستدل بها على صحة كسب الصبي. إذا فسرنا الكسب بالبيع والشراء، لأن محصل الرواية يكون أن بيع وشراء الصبي أنهاك عنه، يعني لا تتعاطى مع صبي ببيع وشراء، لا تبع معه أو تشتري، لكن لما؟ لا لمانع ذاتي، بل لاحتمال أن يكون فيما يبيعك أو يشتري به منك حرام جاءه من السرقة، وذلك في الصبي الذي لا يحسن صنعة بيده، فإن الذي يحسن صنعة يكتفي بصنعته، لكن الذي لا يحسن الصنعة تصير له دواع إلى الحرام، إلى تحصيل الكسب ولو بالطريق غير المشروع، فيسرق، فيكون في جملة ما بيده حرام، فإذا بعت أخذت منه حرامة، وإذا اشتريت منه باعك حرامة. فنهي عنه، سواء أريد بالنهي الكراهة أو حتى لو أريد التحريم، حرم لهذه الحيثية الطارئة، فيدل على أن الصبي في نفسه إذا كانت له صنعة يد يكتفي منها فيؤمن عن الحرام، تستطيع أن تأمنه عن الحرام، أو حتى لو لم يكن له صنعة يد لكن لم تكن العلة المذكورة فيه، لأن ليس كل من ليس له صنعة يد حتما هو سارق، هذا التعليل غالبي أو مظني، إذا لم يكن له صنعة يمكن أو في الغالب يظن يحتمل معتدا به أن يسرق، وليست تطرد، فإما أن يكون له صنعة تعصمه، أو على الأقل وإن لم يكن له صنعة يكون مأمونا، صبي مؤدب يعرف الحرام من غيره، يعرف القبيح من غيره، معلم على هذا، مأمون من هذه الجهة. فإذا كانت له صنعة أو كان مأمونا ولو بلا صنعة، هو لا مورد للنهي عنه في ذاته، لا مانع من التعاطي معه بالبيع والشراء، فتدل الرواية على المفروغية عن صحة تعامله وبيعه وشرائه في نفسه، وإنما النهي لجهة عارضة. هذا الكلام ذكر المصنف الرواية ليرد عليه، وقال ليس المقصود من كسب الصبي ما ذكرته من بيع وشراء حتى يكون المعنى لا تتعاطى معه وننهاك عن كسبه، يعني عن التعاطي معه في كسب من بيع وشراء لعلة عارضة فيدل على جوازه في نفسه، بل المقصود من كسبه ولو من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول، أي كسب بمعنى مكسوب، وعلى الأول كسب يعني المصدر، عمل الكسب مثل عمل البيع والشراء. لا، في الجواب نقول ولو من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول، كما يقال خلق بمعنى مخلوق، كسب بمعنى مكسوب، وهذا خلق الله، يعني شو؟ يعني هذا عمل خلق الله، عمل الخلق من الله، وليس هناك عمل خلق أمامنا عندما وردت الآية وإلى يومك، وكل يوم تقرأ يشير إليه يقول هذا خلق الله، ومتى نرى خلق الله؟ كيف يخلق الله؟ لا نرى إلا أن نتيجة الخلق حاصلة في الخارج، يعني المخلوق، هذا خلق الله يعني هذا مخلوقه. كسب الصبي مكسوبه بناء عليه، ليس المراد البيع والشراء، بل المراد ما يكسبه من غير بيع وشراء، مثل ما يكسبه باللقطة، كأن يجد الصبي لقطة قيمتها أقل من درهم أو درهم وأقل، على ما هو الفتوى، مثل هذه تملك يجوز تملكها. يقول لا فرق في هذه بين كبير وصغير، حتى الصغير يملكه. والصغير يملك، شو لا يملك؟ حتى لو قلنا بيع وباطل لكن يملك، إذا أهديت له هدية، إذا اشترى له الولي يدخل في ملكه، يملك. هذه اللقطة يملكها الكبير، يملكها الصغير أيضا. هذا من جملة مكسوباته، من جملة مكسوباته أجرة دفعت له عن إجارة أجراها وليه من دون أن يتولى الصبي فيها شيئا. سإما آجر الصبي لعمل فعمل، أو آجر مال الصبي، سيارة الصبي، دار الصبي. على كل حال بهذه الإجارة التي تولاها الولي مع طرف آخر يدخل في ملك الصبي مال إجارة نفسه بدل عمله الذي يعمله، أو إجارة عين ماله الذي أجر كداره التي سكنت بكذا إلى كذا. هذا أيضا يكون من جملة مكسوبات الصبي. أو أجرة المثل في معاملة إجارة أجراها الصبي بغير إذن الولي فوقعت فاسدة، لكن مع فرض أن الصبي عمل العمل، دخل الصبي الميدان حيث يتجمع العمال لتأجير أنفسهم وأجر نفسه على عمل ومضى مع المستأجر وعمل له العمل، وبعدين تبين أن هذه الإجارة فاسدة إذ ليس للصبي أن يستقل بتأجير نفسه، بل ولا له بحسب هذه الفتوى أن يؤجر نفسه ويجري عقد الإجارة حتى بإذن الولي. وإذا كانت فاسدة فغايته أن لا يستحق الصبي على عمله الأجرة المسمات في العقد، بطل العقد تبعه بطلان مسمى، لكن عمله محترم فيستحق عليه الأجرة ويجب فيه حينئذ أجرة مثله، وهذه الأجرة تكون من جملة مكسوبات الصبي. أو عمل الصبي عملا بأمر الآمر، مرات يجيء الشخص فيستأجر آخر على عمل بكذا، يقول له إني أريد أن أستأجرك على أن ترفع أمتعتي هذه تجعلها على الدابة بكذا، فيقول أجرتك، فيقول قبلت مثلا. ومرة لا يستأجره، ينظر إليه هكذا اشترى الأمتعة الكثيرة وجمعها وأحضر الدابة، فينظر إليه ويقول يا غلام يا فلان يا كذا، من دون شتائم بالأسماء، مو يا كذا وكذا المسيئة. احمل أمتعتي هذه على الدابة، فيمتثل المأمور ويعمل العمل. وهذه ليست إجارة، لكنه أيضا ليس عملا تبرعيا. ما قلت إني أريد أن أحمل أمتعتك هذه على الدابة قربة إلى الله، وإنما استجبت لطلبك. العمل ليس بتبرعي، فيثبت فيه أيضا أجرة مثله. لو أمر الصبي، لو أمر الصبي آمر بمثل ذلك فبادر إلى العمل استحق أجرة مثله، وكانت الأجرة من جملة مكسوباته. هذا النحو من المكسوبات هو الذي يراد في الرواية، أولا لأن هذا هو القدر متيقن، وقد نستطيع أن نقول لا نحرز إطلاقا في الرواية لأكثر من هذا، إنه الصبي هو يتولى بيع وشراء وكذا، لا، هذه الموارد المسلمة أنه يملك فيها قدر متيقن، أزيد من ذلك لا نحرز. ثانيا لابد من حمل الرواية على ذلك بملاحظة ما قدمنا من أدلة على بطلان شراء الصبي وبيعه، فليس لك أن تقول إن المراد من كسبه الذي يجوز ويصح في نفسه، وإنما ننهاك عنه لتلك الجهة الطارئة، إن المراد وبيعه وشراؤه. كيف؟ وقد قدمنا لك أدلة متعددة من الأخبار ومن حكاية الإجماع وتحصيل الشهرة العظيمة على بطلان بيعه وشرائه حتى المأذون فيه من قبل الولي، فكيف تحمل الرواية عليه؟ لابد من الجامع والتوفيق بين ما في هذه الرواية وبين ما تقدم من الأدلة، والنتيجة هي الحكم ببطلان بيع الصبي وشرائه وحمل الرواية على مكسوباته التي قدمنا لها نماذج، يعني لتكون من غير بيع وشراء. ويكون مقصود حينئذ من هذه الرواية هو إظهار الكراهة للولي وغيره، يكره للولي ولغير الولي مقاربة هذا النحو من مكسوبات الصبي، أجرة المثل واللقطة وأمثال ذلك. يعني لا أقول أجرة المثل واللقطة، هذه ليس فيها إشكال، لكن أقول مكسوباته لا بالبيع والشراء التي يدخل تحتها اللقطة وأجرة المثل والأجرة بالآمر وأمثال ذلك، أو أجرة المسمى في عقد أجراه الولي وأمثال ذلك مما سبق. مكسوباته لا ببيع وشراء يدخل تحتها هذه العناوين، يكره للولي وغيره مقاربة مثل هذه المكسوبات للصبي إذا لم يكن الصبي مأمونا عن تعاطي الحرام، ولم يحرز صدقه في الإخبار بأني ما كسبتها من حرام. لماذا يكره؟ لاحتمال أن فيها شيئا من الحرام مع عدم أمن تعاطيه الحرام ومع عدم تصديقه في أنه حصله من وجوه الحلال، يحتمل حينئذ أن في هذا المال الذي بين يديه شيئا من الحرام، فيكون كسبه من غير البيع والشراء في فرض عدم الأمن وعدم تصديقه فيما يدعيه محتملا لعناوين مثل اللقطة وأجرة المثل والمسمات في عقد أجراه الولي، وأيضا لعناوين محللة كهذه ولعناوين محرمة مثل أنه سرقه من الغير. فيشبه حينئذ رشحان الاجتناب عن أموال البالغين إذا كان البالغ ممن لا يبالي بالكسب الحرام، تعامل مع البالغين جائز، لكن إذا كان هذا البالغ بحسب ما عرف منه لا يبالي بالحرام يتكسب من كل الوجوه، فإنه يكره مقاربة ماله مكسوبه هذا، تأخذ منه هدية، تأخذ منه بغير هدية، يكره المقاربة، حتى ربما يكره أن تبيعه وتأخذ ثمنه أو تشتري منه ما يحتمل أنه من الحرام لكن في الصبي لا نعمم للبيع والشراء، لأن البيع والشراء بالدليل الآخر ليس بصحيح أصلا ولا يجوز مقاربته، بمعنى لا يصح، لا أنه يصح لكن يكره لاحتمال أنه يكون حرام. نعم أخذه بالطرق الأخرى منه، مقاربته بالطرق الأخرى يكون مكروها أو حتى حرام إذا حملناه على التحريم. هذا ما أردناه لليوم. يبقى القراءة، وأظن أن أتصل اليوم على قراءة عبارة العلامة. قال بعدما قال إن الحاصل مما تقدم من الإجماع والأخبار، ولو بعض ضم الأخبار بعض إلى بعض على ما قدمنا في طريقة الاستدلال في محله، الحاصل عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من أفعال وأقوال عن قصد وعمد، لو كانت صدرت من بالغ لرتب عليها أثاره، فلصدورها من الصبي لا ترتب الأثار. واضح؟ هذا بعد أن ذكره ورتب عليه أمثلة، فلا عبرة بما يلتزم على نفسه في معاوضة من ثمن أو مثمن أو بإقرار ونحو ذلك، ولا حتى بقبض نفس الفعل. القبض أيضا لا بالصحيح، بمعنى لا يترتب عليه أثره الشرعي. مثلا في الهبة القبض شرط في التمليك. أفرض أن الهبة تولاها الكبيران الولي والبالغ، وتؤثر، يعني البالغ ملك الصبي وهبه والولي قبل عنه، وتؤثر ملك الصبي وتؤثر ملكه شأنا، لكن يحتاج ملكه بالفعل إلى شرط القبض، فإن قبض الولي فبها، لكن إذا قبض الصغير فحيث إن قبضه من أفعال التي لا أثر لها وليست كأفعال البالغين مؤثرة فلا يحصل الملك، وإن كان العقد صحيحا وقبل الولي، فيحتاج إلى أن يقبض الولي نفسه. وهكذا بعد أن ذكر هذا جاء بعبارة العلامة ليستشهد بما فيها على هذه الأحكام ونظائرها في الموارد المختلفة. لذلك يقول قال في التذكرة: وكما لا يصح تصرفاته اللفظية، لا يبيع لا يشتري، يعني لا يوجب لا يقبل، كذا لا يصح قبضه أفعاله، ولا يفيد هذا القبض حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي، يعني كان القابل الولي وصح عقد الهبة لكن لا يحصل الملك، والهبة مشروطة بالملك، ملك الملك في الهبة مشروط بالقبض، ولا يحصل القبض بقبض الصبي لأن قبضه غير صحيح. هذا إذا كانت الهبة له فلا يحصل الملك له، وكذلك لا يحصل الملك لغيره وإن أذن الموهوب له بالقبض. هذا في الهبة لغير الصبي. أفرض واحد وهب الولي لنفس الولي، فالولي قال للصبي اقبض، لا يحصل ملك الولي لأن قبض الصبي لا أثر له. ولو قال مستحق الدين للمديون: لي عليك دين 100 درهم، قلت سلم حقي إلى هذا الصبي، فسلم يقول مقدار حقه. ليش يقول مقدار حقه؟ لأن الدين كل في الذمة، 100 درهم في الذمة كلية، وأيما 100 سلمتها أنت في الخارج فهي مقدار 100 وليست عين الحق، حتى يتعين الحق فيها فتصبح هي 100 التي لي. كيف يتعين؟ وبنقول بتعيين من عليه الحق، هو عليه 100 هو يعينها في هذه 100 في تلك 100 هو حر، لكن يعين ويوصل إلى من قبضه معتبر يتعين المال بقبضه من جهة التعيين إليه، لكن من هذه الجهة لابد أن يقبض من قبضه صحيح يترتب عليه الأثر فيتعين الحق فيه وينتقل هذا الحق إلى صاحبه، وذلك حيث يقبض غير الصغير. أما الصغير فلما كان قبضه غير مؤثر فهذا التعيين من قبل المديون غير معين، معين نص تعيين من جهته معين فقط، نعينت من جهتي في هذا، لكن ليتعين تعيينا تاما يحتاج إلى قبض مؤثر، عينته في هذا، طيب لم أقبض أنا لابد أن تقبضني، وإذا أقبضت البالغ تعين، أما إذا أقبضت الصغير فلا يتعين ويبقى ذمتك مشغولة بهذا الدين بالمقدار، ويبقى هذا الذي دفعته إلى الصغير على ملكك لم يخرج عنك، والصبي أيضا لا يضمن بهذا القبض، لأن قبضه غير مؤثر. لذلك يقول لو قال مستحق الدين للمديون سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم مقدار حقك إليه لم يبرأ عن الدين، بقي الذمة مشغولة، وأيضا بقي المقبوض على ملكه، وأيضا لا ضمان على الصبي، كل ذلك لأن قبض الصبي غير مؤثر، لأن المالك ضيعه حيث دفعه إليه، دفع إلى الصغير تضييع، إذا كان المال لك وفي دائن ومديون والدين لك على فلان، أنت قلت صاحب المال ادفعه إلى الصغير وأنت ضيعته، فإن الوضع عند الصغير تضييع، وعندما تأذن فيه تضيع مالك، يعني يكون عند الصغير بحيث لو تلف لا ضمان يضيع عليك، وبقي الدين لأنه في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح. هذا تماما كما لو قال ارمي حقي في البحر، لو قال له ارمي حقي في البحر فرمى المقدار، هو بأمره ضيع حقه على نفسه أذهبه في البحر فرمى مقدار حقه. هذا في المال الكلي دين في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، وليس هنا قبض صحيح. أما في المال الشخصي مثل الوديعة، استودعت عندك مال كتاب معين بعد ذلك قلت عندما أردت أن أسترجع وديعتي قلت أرسلت إليك الصبي قلت ادفع كتابي إلى الصبي، مال هنا شخصي، المال هنا متعين لا يحتاج إلى تعيين، هو عين ماله ليس كليا يحتاج إلى التعيين فيفترق. لذلك قال بخلاف ما لو قال للمستودع سلم مالي أي شخصي إلى الصبي أو ألقي في البحر، هنا تبرأ ذمة الودعي. ليش؟ لأن هذا ماله المعين وهو حر فيه، يقول أعطي إلى الصبي يقول ألقي في البحر، أنا إذا أطعت فقد أطعت المالك فيما له فيه الحق أن يضعه حيث شاء ويتحمل هو المسؤولية، فتبرأ الذمة لأنه امتثل أمره في حقه المعين. طبعا هذا إذا كانت الوديعة لنفس المالك لنفس الولي الآمر، ولو كانت الوديعة للصبي فقال المالك كما في الفرض السابق سلمها إلى الصبي، قال الولي سلمها إلى الصبي، في الفرض السابق ماله قال سلمه إلى الصبي، نقول ضيعه وتبرأ ذمة الودعي، لكن في الفرض الفعلي المال مال الصبي وهو ولي ويقول للودع سلم الوديعة للصبي. هنا ماذا؟ قل هنا يضمن الودع وإن كان هذا التسليم بإذن الولي. ليش؟ لما قلنا قبل قليل من أن التسليم إلى الصبي تضييع، قبض الصبي لا عبرة به ولا يترتب عليه ضمان، فالوضع عنده والتسليم إليه تضييع. لكن في الفرض السابق كان المال مال الولي وهو قال ضيعه وأنا ضيعته عملا بإذن صاحب المال، أما هنا فالمال مال الصبي، وهذا الذي قال ضعه عند الصبي أعطيه للصبي ولي، وليس للولي أن يأذن بالتضييع، ولا للودع أن يتحجج بإذن الولي في تضييع هذا. يقول أذن لي الولي أن أضيع مال الصبي إذن أضيعه ولا شيء عليه، لا، ما دام ليس للولي أن يأذن فيه وإذنه لا يقدم ولا يؤخر، فليس لك أن تعتذر به عن دفعك المال إلى نفس الصبي، فيكون دفعك أنت تضييعه، وليس فيه ما يصح أن تستند إليه إلا إذن الولي الذي لا يصح الاستناد إليه، فتكون ضامنة إذ ليس له تضييعها بإذن الولي، يعني حتى بإذن الولي فضلا عن التضييع من غير إذن الولي. وقال أيضا العلامة لو عرض الصبي دينارا على الناقد، ناقد قلنا الصراف، لينقده يعني ليحوله إلى دراهم إما بالفعل أو لعله من باب لينقضه يعني ليقومه ينظر كم يسوى دراهم نقدا دراهم من حيث القيمة، إذا جعلنا هذا كالمعطوف عليه أو متاعا إلى مقوم ليقومه، لكن لعل الأولى جعلهما مختلفين مثالين مختلفين. وليس بمهم عرض الصبي الدينار على المقوم أو النقاد صراف ناقد فأخذه المقوم أو الناقد صار بيده، يقول لم يجوز له رده إلى الصبي بل يرد على وليه، لأن الرد على الصبي وضعه مرة أخرى تحت يد الصبي تضيع وقد وصل إلى يدك وأصبح أمانة عندك، بل على وليه إن كان له ولي. طيب راح يرد على الولي فأمره الولي بالدفع إلى الصبي فدفعه إليه، أو هنا نقول مرد الدينار هذا مال الولي ومرة مال الصبي، إذا كان مال الولي قب مالي وصل إلى يدك أنا قلت لك ضيعه بدفع إلى الصبي مثل إرميه في البحر فلا يكون ضامنا، أما إذا كان مال الصبي فقبل قليل قلنا ليس لهذا الولي ولا لهذا الآخر الذي صار عنده وتحت يدي أمانة، مثلا أمانة أو غير أمانة، ربما نقول أمانة قد نفرق، مثلا إذا أخذه من الصبي ملتفتا وبنية الإحسان أمانة، وإذا أخذه لا بنية الإحسان يعرف الصبي وليس يجوز أن يؤخذ من وضع يده عليه، إذا فرضنا الولي غير آذن حتما غصب، إذا فرضنا الولي آذن قد نقول لا غصب ويكون أمانة لأن الولي راضي أن يصل إليه. على كل لعله إذن يكون أمانة على كل حال ما دام فرض الكلام مع إذن الولي، فإذا كان هذا مال الصبي فليس له ولا للآخر أن يضيعاه ويعيداه تحت يد الصبي، ولذا لو ردوا على الصبي حتى بإذن الولي كان ضامنا، ولذلك قال فلو أمره الولي بالدفع إليه فدفعه إليه برئ من ضمانه إن كان المال للولي، وإن كان للصبي فلا يبرأ، كما لو أمره الولي بإلقاء مال الصبي في البحر فإنه يلزمه ضمانه. وإذا تبايع الصبيان وتقابضا خبز بلبن مثلا، أكل هذا الخبز وأكل ذاك اللبن، وأتلف كل واحد منهما ما قبض، فإن جرى بإذن الوليين فالضمان على الوليين، يكون كل من ولي كل من الوليين سوغ وأذن في أن يضيع مال صغيره بدفعه للصغير والإذن له أن يعطيه للصغير الآخر، فضاع وتلف، فيضمن مال مولاه، والآخر كذلك يضمن مال مولاه، كل منهما مضيع مال صبيه فهو له ضامن، وإلا إن لم يكن بالإذن فلا ضمان عليهما بل على الصبيين. قلت ما معنى الضمان على الصبي حتى لا تقول نص ساعة الآن نتكلم أن قبض الصبي وما أدري شو لا يترتب عليه ضمان ولا له أثر، كيف أصبح الآن يؤثر ضمان؟ قلت معنى أن الضمان على الصبي أن مال كل صبي يذهب من ماله، صبيك أمسك بماله ودفعه إلى صبي آخر أو ألقاه في البحر، نفس الشيء خسره من كيسه والآخر خسره من كيسه، ضمان بهذا المعنى لا بمعنى أن لك علي كذا مقابل كذا، وإلا فلا ضمان عليهما بل على الصبيين. ويأتي في باب الحج تمام الكلام، ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول، شخص وراء الباب أذن له في الدخول على أهل الدار، قلت إذا كان الولي أذن له في الإذن، قال له اذهب إلى الباب انظر من هناك وأذن له بالدخول علينا لا أن يتصرف بالاستقلال، فالتفت، أو أدخل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي، صبي يلعب على الباب جاء حامل هدية قال يا غلام خذ هذه الهدية إلى أبيك في الداخل مثلا، كما هذا متعارف كثيرا الآن يأتونك بالطعام إلى الباب في مناسبات، فيخرج الصبيان يحملون الطعام يدخلونه عن إذن مهديها. في هذين الموردين فالأقرب الاعتماد يعني على فعل الصبي، ما الدليل؟ لتسامح السلف فيه، يحتمل قلت في عبارة تسامح السلف أنه سيرة من سالف الزمان إلى يومك قائمة على التسامح في مثل هذا والاعتماد عليه فيه، ممضات لا ردعة هنا، أو لا سلفنا من العلماء علماؤنا إجماعهم قام على هذا، يفتون بجوازه يتساهلون فيه لا يشترطون لا يحكمون فيه بالبطلان كما في غيره. انتهى كلامه، رفع مقامه، والحمد لله رب العالمين.